أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا الغنيمة قبل القسمة والقبض، أيضا لا تجب الزكاة في الغنيمة قبل القسمة وقبل القبض، وهذا أيضا متفرع على اشتراط الملك، باعتبار أن المشهور بين الأعلام لا تملك بالحياة، يعني الغنيمة إذا حازها الإنسان لا تملك إلا بالقسمة، إذا قسمها الإمام أو الحاكم بين المقاتلين فتصبح ملكا لهم، وقبل القسمة هي ملك للمسلمين، يعني العنوان العام. فحينئذ بطبيعة الحال طالما لا توجد القسمة فلا زكاة، لأنه لا ملك قبل القسمة. هذا المشهور بين الأعلام أن الغنيمة لا تملك بالحيازة، يعني لا يملكها المقاتلون، وإنما تملك بالقسمة. هناك رأي أنه لا تملك بالغنيمة، تملك بالحيازة، وذهب بعض الأعلام إلى أنها تملك بالحيازة، منهم العلامة في جملة من كتبه، منها ما في المنتهى حيث قال بأن الغانمين يملكون أربعة أخماس، يملك لهم يملكون أربعة أخماس، طبعا الخمس الباقي للإمام، يملكون أربعة أخماس الغنيمة بالحيازة، بمجرد الحيازة، ولا تتوقف على القسمة، بالحيازة. فإذا بلغ حصة الواحد منهم نصابا وحال عليه الحول وجب الزكاة، وجبت حينئذ. العلامة رحمه الله، طبعا نحن موافقون لهذا الرأي، أيضا نحن عندنا أنها تملك بالحيازة. ثم قال وهل يتوقف الحول على القسمة؟ الوجه ذلك لأنه قبل القسمة غير متمكن. نعم لا تجب الزكاة من باب آخر، لا من باب أنها لا تملك بالحيازة، من باب أنه قبل القسمة هو غير متمكن من التصرف، فإذا لم يكن متمكن من التصرف لا تجب الزكاة، لأنه عندنا شرط سوف يأتي نذكره إن شاء الله قريبا، من جملة شرائط وجوب الزكاة التمكن من التصرف، وقبل القسمة هو غير متمكن من التصرف فلا تجب الزكاة من هذا الباب. طبعا نحن مقتضى الإنصاف عندنا هل هو القول نحن بالملك بمجرد الحيازة ولا يتوقف على القسمة، لا يتوقف، وذلك لإطلاق ما دل على الملك بالاغتنام، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، مطلق الغنيمة. فإذا حصلت الغنيمة حصل الملك ولا يتوقف على القسمة، ما تباقي الأموال المشتركة، باقي الأموال المشتركة ملك لهم، لكنها لابد من قسمة بين المشتركين، لأنها مملوكة لهم. فالغنيمة بالحيازة تملك أيضا بمجرد ما غنموا يملكون، لا أنها هي ملك للجهة العامة وإنما تملك بالقسمة، لا تملك قبل القسمة. نعم قبل القسمة هو غير متمكن من التصرف، لا يحق لأحد المشتركين أن يتصرف بالمال مشترك طالما لم يقسم. نعم هو غير متمكن من التصرف لكنها ملك له. هذا هو الأصل. إطلاقات أدلة اغتنام. أضف إلى ذلك صحيحة عبد الله بن سنان أيضا استفاد منها الملك قبل القسمة. الوسائل باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. ومن المعلوم أن الخمس يشرط فيه ملك في الغنائم، فإذا ما يغنمه ملك له، طالما تحقق الغنيمة تحقق الملك. نعم هو مشترك بين المقاتلين، مشترك هو، ولكن الملك حاصل، لا أنه قبل القسمة لا يوجد ملك، لا مصابان يعني بإطلاق الرواية الشريفة واستفاد أنه لا الملك حاصل بالغنيمة. وعليه فنقول أما على القول بتوقف الملك على القسمة حتما لا زكاة. إذا قلنا الغنيمة لا تملك بالحيازة وإنما تملك بالقسمة، فلما يقسمها الإمام على المقاتلين تملك، إذا قلنا هكذا فحتما لا زكاة هنا. ليش؟ لأنه لا ملك ولا زكاة إلا في ملك. الفرض أنه بعد لم تقسم فمعناه لا يوجد ملك، وقبل الملك لا زكاة قبل الملك. فإذا قلنا بأن الغنيمة لا تملك إلا بالقسمة فحتما هنا لا توجد زكاة، لأن الفرض أن القسمة غير ملك. وأما على القول، هذا بالنسبة للقول بتوقف مع القسمة. وأما على القول بحصول التملك بالحيازة كما ذهبنا إليه، أنه لا قلنا يمكن هنا في هذه الصورة يمكن أن يملك بالحيازة، يمكن أن يملك بالحيازة في هذه الحالة، فأيضا لا تجب الزكاة قبل القسمة. هذا لا تجب الزكاة. لماذا لا تجب الزكاة قبل القسمة والقبض؟ لأن الغانم قبل القسمة ممنوع من التصرف، لأن المال المشترك لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن باقي المشتركين أو بعد القسمة. إذا لا يوجد قسمة ولم يأذن باقي المشتركون لا يصح التصرف فيه، وبناء عليه لا زكاة أيضا، لأنه اشترط في وجوب الزكاة زيادة على الملك إمكان التصرف فيه، والفرض أنه غير متمكن لأنه ليس مقصورا. كما لو فرضنا أن شخصا مشترك بأي شيء آخر مع شخص آخر، طبعا لا يجوز التصرف بالمال مشترك به قبل إذن الشركة الآخر، لا يجوز التصرف به. فهذه الغنيمة إذا كانت من قبيل الأعيان الزكوية مثلا وقبل القسمة، حتى لو قلنا بأن مملوكة للغانمين، إلا أنه مع هذا لا تجب الزكاة فيها لأن الإنسان غير متمكن من التصرف فيها قبل القسمة. ما المشترك هذا، وما المشترك لا يصح التصرف فيه قبل القسمة أو قبل أن يأذن باقي المشتركين. فأيضا هو ممنوع من التصرف فيه، ومن المعلوم أن التمكن من التصرف أيضا شرط وجوب الزكاة. إذن لا فرق بين أن نقول أن الغنيمة لا تملك قبل القسمة وبين أن نقول أن تملك قبل القسمة، إلا أنه أيضا ممنوع التصرف فيها، فعلى الحالتين لا تجب الزكاة في الغنيمة. العلامة رحمه الله في التذكرة علل عدم الوجوب بالنسبة للغنيمة قبل القسمة، علل عدم الوجوب في هذه الصورة بعدم تمامية الملك، يقول الملك متزلزل غير تام. قال فلو تأخرت قسمة الغنيمة حولا، تأخرت حولا فلا زكاة. لماذا لا زكاة؟ لعدم استقرار الملك، فإن للإمام أن يقسم بينهم قسمة تحكما، فيعطي كل واحد منهم من أي الأصناف شاء، فلم يتم ملكه على شيء معين. العلامة رحمه الله علل عدم وجوب الزكاة بعدم استقرار الملك، يقول يشترط حولان الحول على المال المعين. افرض انا مثلا لي مال، مثلا لي افرض ذهب وفضة دنانير، كانت احيان زكوية او كان من جملة الغنائم غنم او بقر او ابل مثلا او حنطة او شعير الى اخره، هو لكي يجب عليه الزكاة هناك شرط اخر غير الملك وغير إمكان التصرف، هو حولان الحول عليه، الحول عليه لابد أن يحول الحول حول كامل. طيب، وبما أن الإمام عليه السلام يمكن أن يقسم بيننا قسم التحكم، تحكم يعني على حسب ما يختار الإمام، لأنه الدنانير مقسمة على الكل، درهم على الكل، الحنطة على الكل، الغنم على الكل، لا لا لا، يمكن للإمام أن يجعل هذا قسم لك وهذا لك وهذا لك، بعض لك بعض، قسم التحكم. فإذا أنا لم يعلم أن ملكي حال عليه الحول، ما أدري، لأن يمكن للإمام أثناء السنة أثناء الحول أن يعطي هذا، أن يعطيني شيء آخر أنا مثلا، وبناء عليه ما حال عليه الحول، فيقول من هذا الباب لا تجب فيه الزكاة أيضا، لا تجب، لا بد من العلم بحولان الحول على مال معين، وأنا ما عندي مال معين، إذ يمكن للإمام أن يقسم كيف شاء، يعطيني كيف شاء قسم التحكم على حسب ما يختار الإمام ويحكم برأيه. قال في هذه الحالة ولو تأخرت القسمة قسمة الغنيمة حولا فلا زكاة لعدم استقرار الملك، فإن للإمام أن يقسم بينهم قسم التحكم، فيعطي كل واحد منهم من أي الأصناف شاء، فلم يتم ملكه على شيء معين، بخلاف ما لو ورثوا ما تجب فيه الزكاة، ما لو ورثوا ما تجب فيه الزكاة، لا واضح الإرث يقسم بينهم بالسوية للذكور وكذا، فكل حصة معلومة حصة الكل. أما بخلاف الغنيمة، الغنيمة يمكن الإمام أن يعطي هذا دون ذاك، أن يعطي من هذا الصنف ولا يعطي من ذاك الصنف، فحينئذ لا يعلم حال حولان الحول على شيء معين. قال هذا إذا كانت من أجناس مختلفة الغنيمة، ولو كانت الغنيمة من جنس واحد، فالوجه ذلك أيضا لأن ملكهم في غاية الضعف، ولذا تسقط بالإعراض، هذا فيه ما فيه. يقول لو كان من جنس واحد أيضا نفس الشيء، لأنه لم يعلم استقرار الملك على ذلك، لم يعلم. انصافا هذا الكلام بعضهم اشكل عليه، هذا العلام. بأنه في هذه الصورة ليس للإمام قسمة التحكم كما عن الشيخ في الخلاف، حيث قال أشكر على العلامة الشيخ أنه ليس للإمام قسمة التحكم كما عن الشيخ في الخلاف، قال بعد أن حكى ذلك عن الشافعي وهو غير صحيح عندنا، لأن له في كل جنس نصيبا فليس للإمام منعه. الشيخ أشكل على العلامة، أنت تقول الإمام له قسمة التحكم يعني على حسب ما يختار الإمام، قد يعطي كل، قد يعطي شخص من هذا الصنف كله، وقد يكون الصنف يوزعه على أشخاص يعني على حسب ما يراه الإمام. الشيخ أشكل قال لا، ليس الإمام التحكم، لابد أن يعطيهم من كل أصناف السوية، وبناء عليه فتجب الزكاة حينئذ. شوف حصة الكل كم، كم المجموع، وحال عليه الحول وأنا لي حصة بهذا لي حصة، فكم حصتي تبلغ يجب فيها الزكاة. الجواب عن ذلك، الجواب هذا الكلام في غير محله، كلام الشيخ، لأن الإمام سلام الله عليه إذا كان الإمام المعصوم حتما له قسمة التحكم على حسب ما يختار الإمام سلام الله عليه، ولي المسلمين هو الولي، ما يراه الإمام يقبل بلا أشكال، بل حتى لو كان النائب عن الإمام، ولا سيما من يقول بالولاية العامة أيضا له الحق بذلك. فقول الشيخ أنه ليس للإمام قسمة التحكم في غير محله، وبناء عليه ففي هذه الحالة نحن في غنى عن هذا الكلام. ليش في غنى؟ نحن لأنه قبل القسم وغير متمكن من التصرف، لسنا بحاجة لكلام العلامة أن الإمام له قسمة التحكم وليس له قسمة التصرف، سواء كان له وليس له، على الحالتين أنت ممنوع من التصرف في قبل القسمة، فإذا لا تجب فيه الزكاة. فلسنا بحاجة لتعليل العلامة رحمه الله سواء صح أم لم يصح في هذه الصورة، وإن كان في الجملة كلامه صحيح، الإمام له قسمة التحكم أيضا، ولم يعلم حينئذ مقدار كل منهما، ولم يعلم أن بحصة حال عليه الحول هذا المقدار، لأنه يمكن أن لا يعطيني الإمام هذا القسم. طيب، فالخلاصة، الخلاصة إلى هنا أن الغنيمة لا يجب فيها الزكاة، سواء قلنا بأنها تملك قبل الحياز كما هو الإنصاف عندنا، أو قلنا لا تملك قبل الحياز، عفوا، سواء قلنا أنها تملك قبل القسمة كما هو الإنصاف، أو قلنا بأنها لا تملك إلا بعد القسمة، على الحالتين لا تجب. أما على الحالة الأولى إذا قلنا لا تملك قبل القسمة فواضح، لأنه لا زكاة إلا في ملك، وأما على الحالة الثانية أنها تملك بالحيازة فلعدم إمكان التصرف في ذلك. ثم قال الشهيد رحمه الله: وعزل الإمام كافيا فيه على قول. إذا عزل الإمام حصة فلان من الغنيمة هل يكفي وجوب الزكاة فيها؟ ذهب جماعة كثيرة من الأعلام إلى أن الإمام لو عزل قسطا حصة لأحد من الناس وجب الزكاة فيه إن كان صاحبه حاضرا، وجب الزكاة طبعا كان بمقدار النصاب وحال عليه الحول، وإن لم يقبضه بناء على كفاية العزل في تمامية ملكه وعدم اعتبار القبض فيه كما هو الإنصاف عندنا، ويكفي العزل. الإمام عزل لك قال هذه حصة فلان وأنا موجود ما قبضت بعد، أنا موجود حاضر، وهي يعني بمقدار النصب الزكوية وحال عليه الحول، تجب فيها الزكاة، لا يشترط القبض عندنا. ولا يتوقف. نعم، بالعزل مع الحضور يتمكن من التصرف حينئذ. ثم هذا كله بناء على كفاية العزل وعدم اعتبار القبض. نعم، نحن على قسم طارة نقول لا يشترط في الملكية القبض ويكفي العزل، وعزل الإمام وأنا حاضر تجب الزكاة. أما إذا قلنا لا، أصلا العزل لا يكفي في الملكية، لا بد من القبض، وحينئذ في هذه الصورة لا تجب الزكاة حتى لو عزلها. ليش؟ لأنه ليس ملكا له، لا يكفي العزل وحده بناء على اشتراط القبض. نحن قلنا لا يشترط. هذا كله لو كان صاحب هذا الشيء حاضرا، يعني من عزل له، يعني قال هذه لزيد وزيد حاضر. أما إذا قال هذه لزيد وزيد غائب، حتى لو قلنا بكفاية العزل في الملك ولا يشترط القبض، حتى لو قلنا بذلك فلا تجب الزكاة، لأنه غير متمكن من التصرف فيه، لأنه غائب، لأنه غائب الفرض، غير متمكن من التصرف فيه. فإذا لم يكن حاضرا من عجل له، يعني صاحب هذا المال، وكان غائبا، لا تجب الزكاة فيه لعدم إمكان التصرف، وعليه لا فرق حينئذ سواء حصل الملك بالعزل أم لم يحصل، طالما هو غائب على الحالتين لا تجب الزكاة. وأما إذا كان غائبا فلا يجب قبل وصول إليه، لأنه وإن قلنا بصيرورته ملكا بمجرد العزل والاغتناء، إلا أنه يشترى التمكن من التصرف ومع غيابه وغير متمكن. الحاصل شيخنا الجليل، الحاصل في المقام أنه بالنسبة للعزل، إذا قل تارة يكون المعزول له، يعني هذا الشخص حاضرا أخرى غائب، إذا كان حاضرا، تارة نقول أنه بالعزل يكفي الملك ولا يشترط القبض، ففي هذه الصورة تجب الزكاة، لأنه عزل له وحال عليه الحول وصاحبه موجود متمكن من التصرف فتجب الزكاة. وطارة نقول لا يكفي العزل، لا بد من القبض، ونقول حتى لو كان صاحبه حاضرا ولم يقبض لا تجب الزكاة، لأنه بعد لم يقبض. هذا إذا كان حاضرا. أما إذا كان صاحبه غائبا على الحالة، سواء قلنا أن الملك يحصل بالعزل أو لا يحصل إلا بالقبض، على الحالتين لا تجب الزكاة، لأنه هو غير متمكن من التصرف، لأنه غائب، الفرض أنه غائب فهو غير متمكن من التصرف فيه. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. ثم قال الشهيد: وإمكان التصرف، عطفا على اشتراط الملك، يعني يشترط في وجوب الزكاة إمكان التصرف. قال: وإمكان التصرف. أقول المعروف بين الأعلام يشترط في الوجوب إمكان التصرف، وفي المدارك هذا الشرط مقطوعا به في كلام الأصحاب، مقطوعا به، بل في التذكرة إنه قول علمائنا أجمع إلى آخره. وفي الحدائق التمكن من التصرف هو أيضا مما لا خلاف فيه، فيما أعلم لا خلاف أن التمكن من التصرف شرط. وقال الشيخ الأنصاري فيما حكي عنه: التمكن من التصرف شرط في وجوب الزكاة إجماعا محققا في الجملة ومستفيضا إلى آخره. وفي الغنية: الإجماع على اعتبار الملك والتصرف فيه إلى آخره. وفي محكي المنتهى التمكن من التصرف شرط فلا تجب الزكاة في المال المغصوب، المال المغصوب غير متمكن من التصرف فيه، وفي المال المسروق لا يمكن تصرفه من مسروق المال، وفي المال المجحود جحد مالي لا يمكن تصرف، والضال الغائب الضايع، والموروث عن غائب حتى يصل إلى الوارث أو وكيله، يعني غائب عن ورث ماله وأنا بمقدار نصف زكوية ولكن لم يصل إلي فأنا غير متمكن من التصرف فيه فلا تجب الزكاة. كل هذه أمثلة على عدم إمكان التصرف. والساقط في البحر حتى يعود يا مالكي سقط في البحر وعد، كيف أنا أزكي وهو ساقط في البحر؟ أنا غير متمكن من التصرف فيه. وبالنتيجة العلامة يقول هذا فتوى علماء هنا هذا الشرط كله. أقول هذا الشرط في الجملة، ليش في الجملة أقول وفي خلاف، أنه ورد الروايات على الغائب والمجهول وكذا، ما عندنا إطلاق أو عموم في أنه طالما لم يتمكن من التصرف فيه فلا زكاة، معنى هكذا. لذا أقول في الجملة هذا الشرط مسلم فيه، متفق عليه في الجملة ووقع التسالم عليه بين الأعلام قديما وحديثا وفي جميع الأمصار والآثار، بحيث أصبحت المسألة الواضحات بالجملة قطعا يشترط في وجوب الزكاة إمكان التصرف فيه فلا أشكال. ويدل على هذا الشرط جملة من الروايات بلغت حد الاستفاضة، منها صحيحة عبد الله بن سنان الوسائل باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 6. والله هذه الروايات المستدل بها على هذا الشرط عن عبد الله بن سنان، عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا صدقة على الدين، لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك، مال غائب عنك لأنه غير متمكن تصرف فيه، لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك، والدين أيضا غير متمكن تصرف فيه ولا المال الغائب حتى يقع في يديك، واضح هذه صحيحة. طبعا موردها المال الغائب هنا هذه. ومنها موثقة جرارة عن أبي عبد الله عليه السلام نفس الباب باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 7، موثقة جرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب، ماله لا يقدر على أخذه، قال فلا زكاة عليه، رجل ماله عنه غائب واضح لا يمكن التصرف، قال لا يقدر على أخذه، لا يمكن التصرف، لا يقدر على أخذه، قال فلا زكاة عليه حتى يخرج، يعني حتى يأتي يرجع إليك، فإذا خرج زكاه لعام واحد، عمره كان له أكثر من سنة، لما يخرج ويحول عليه الحول تزكي له واحد، فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين، أفرض أنت عندك دنانير وفضة وغائب عنك 5 سنين غاب عنك، وأنت تقدر على أخذه، لكن عمدا أنت ما أخذت المال، تخمسه 5 سنين. نشوف يأتي عندنا أن الزكاة تتكرر، مثلا في الأنعام تتكرر بالأشكال. لو كان عندي 50 من الغنم حال عليها الحول نفسه، هي يجب عليك أن تخرج غنم، حال عليها حول ثاني تخرج غنم ثاني، حول ثالث غنم ثالث، إلى أن ينقص على 40. وهكذا بالنسبة للدراهم والدنانير تتكرر الزكاة كل عام. نعم سوف يأتي في الحنطة والشعير والتمر والزبيب هذه الأمور، لا هذه لا تتكرر الزكاة فيها. إذا زكاها لسنة وبقيت نفسها وبقي نصاب أيضا لا تجب الزكاة، للنص سوف يأتي نص نص، كله بقيت 1000 سنة للنص. أما الدنانير والدنانير والفضة أو الأنعام الثلاث لا تتكرر فيه الزكاة كل سنة. بالجملة يقول أنه طالما إذا تركه متعمدا هو يقدر على أخذه فيزكيه كل سنة على ما مر من السنين. طبعا هذه الرواية موثقة، فإن علي بن محمد بن الزبير القرشي واقع في إسناد الشيخ إلى ابن فضال، جملة من الروايات وقع فيها رواها الشيخ طوسي عن ابن فضال عشان علي بن فضال، ووقع في إسناد إلى ابن فضال علي محمد بن الزبير القرشي. هذا الرجل هو غير موثق بالخصوص، لكن عندنا هو من المعارف عندنا، فبالنتيجة عندنا نحن الرواية معتبرة، الشيخ رحمه الله يضعفها هذا الرواية، لأن نحن الرواية موثقة. طبعا عندنا جملة من الروايات تأتي في محلها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.